مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في حلقة هذا اليوم خريطة الحياة. كما يسعدني أن أرحب بزملائنا الحضور معنا في الاستوديو، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا. هناك سؤال يطرح نفسه: يا شباب، المستقبل واعي ويا عماد الأمم. السؤال يقول: كيف يمكن أن تجعل حياتك فوضى؟ وأنا أطرح السؤال على الزملاء في الاستديو، آمل من السادة المشاهدين أيضا أنهم يتأملون ويفكرون في هذا السؤال، وهل له إجابة واضحة وجلية في حياتهم أو في من يعولونهم أو في أقاربهم؟ إن هذا السؤال صراحة له مدلولات كبيرة وعميقة، لأن الإجابة عليه سوف توضح لنا مستقبلنا، وإذا كان مشرقا أو غير ذلك. فالإجابة على هذا السؤال إذا أردت أن تعرف كيف تجعل حياتك فوضى بسيطة وسهلة، هي أن لا تخطط لها نهائيا. فإذا لم تخطط لحياتك فلن تصل إلى شيء. كيف ترى أبنائك في المستقبل؟ يجب أن تخطط لذلك. كيف تجد عملا؟ يجب أن تخطط لذلك. كيف تترقى في عملك وتصبح في أكثر من مكان مناسب يشعرك بالنجاح والتفوق؟ خطط له فتجد ما يسرك بإذن الله تعالى. أيضا، ماذا تريد أن تفعل بالمال الذي سوف يأتيك في المستقبل؟ أين سوف توجهه؟ يجب أن تضع خطة لذلك. وأما بالنسبة للشرع، فقد خطط لنا حياتنا ورسمها لنا بالملي، فكيف بنا بالسانتي؟ فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة، والصلاة خمسة فروض كما تعرفون، والفرض الأول وهو صلاة الفجر تبدأ في وقت محدد ومعين، وهو ذاك الوقت الذي يبدأ فيه يوم المسلم. ومرحلة ثانية تأتيك صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. إذن أنت منظم وقتك بدرجة كبيرة، ما عليك إلا أن تملأ هذه الفراغات الباقية التي بين الصلوات. ماذا تريد أن تفعل بها؟ طيب، لماذا نحتاج للتخطيط؟ هل هناك فوائد التخطيط ويجب علينا أن نخطط حتى نستفيد ونصل إلى شيء مهم مفيد؟ نقول نعم، التخطيط يوفر التكلفة في الوقت والمال والجهد. فإذا خططت لأمر مهم فسوف تجد أنك وفرت في الوقت، وفرت في الجهد الذي تبذله للوصول إلى ما تريد، أيضا وفرت في المال. والآن أصبحت كثير من الشركات تخبر زبائنها بأنهم إذا اشتروا المنتج مبكرا يعطونهم تخفيضات وخصومات وغير ذلك. وأيضا يلاحظ أن حتى المسلمين، لأنهم لا يخططون لأمورهم، تجد أن قبل دخول مثلا رمضان الشهر المبارك تجد أنهم يتسابقون في ليلة رمضان يشترون ما يريدون، فتكون الأسعار قد ارتفعت، تكون هناك زحمة وضغط، وقد يعني يحصل لك حادث في السيارة بسبب الضغط والزحمة. إذن لماذا لا تخطط مثلا لمشتريات رمضان قبل رمضان بشهر؟ أنت تعرف ما سوف تأكل أصلا في رمضان فيشتري. وكذلك أيضا بالنسبة للأدوات المدرسية، نجد أن كثيرا من الناس عندما تبدأ المدرسة وغدا تبدأ أول يوم في الدراسة يذهبون في تلك اللحظات لشراء الأدوات المدرسية لأبنائهم وبناتهم. طيب، لماذا لا تشترونها قبل الزحمة وقبل أن يكون هذا الضغط وترتفع الأسعار، وقد أيضا لا تكون هناك أيضا منتجات التي تريدونها؟ فالتخطيط يرسم لك الطريق فتعرف أين تقف وإلى أين تريد أن تصل. فهذه ميزة كبيرة للتخطيط. من الذي يحتاج للتخطيط في هؤلاء الذين سوف نذكرهم الآن؟ الشركات أم الأفراد؟ أم المؤسسات العسكرية يجب أن تخطط فقط؟ أم الأندية الرياضية والترفيهية؟ المدارس أو غيرها من هذه المنشآت؟ الجواب أن كل هذه المؤسسات والجهات تحتاج للتخطيط، بل نقول أن الفرد يجب عليه أن يخطط ليس لعمره كله، إنما حتى ليومه يجب أن يخطط له، لأن الوقت الذي يذهب لا يعود، واليوم الذي يمضي لا يرجع مرة ثانية. فكيف سوف تخطط له بعد أن ذهب؟ يجب أن تخطط له قبل أن يأتي. أحبتي في الله، هذا النمل يعمل في الصيف ليجمع غذاءه للبيات الشتوي. أن هذه الحشرة الصغيرة لديها خطط وتنظيم عالي المستوى، فهي تحتاج إلى بيات شتوي، فالبيات الشتوي تحتاج كما لا يخفى على الجميع إلى الطعام، فهي تبدأ بجد واجتهاد في الصيف تجمع الحبة مع الحبة وكسرة الخبز مع الأخرى في مساكنها حتى يكفيها جميعا في فترة الشتاء. فما بالنا نحن البشر لا نقوم بالتخطيط لحياتنا، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك ورأيناه في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نذهب الآن إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم لنشاهد ما حصل فيه.
قليل ما يدرك أهمية التخطيط في الحياة، فالتخطيط هو القاعدة الأولى في أي عمل يقوم به الفرد أو الجماعة أو المؤسسة. ولعل التخطيط يبدو واضحا في مجال الاقتصاد والتجارة، فهو عصب هذا النمط من الأعمال. وفي الحروب أيضا ربما يقلب التخطيط موازين الأمور لصالح دولة على أخرى. فالتخطيط للحروب هو من أصعب المجالات التي تبرز فيها دقة الخطة الموضوعة والتي تراعي إمكانية الجيوش المتحاربة ومدى قوة كل طرف وأين تتمركز نقاط القوة وثغرات الضعف في خطوط الدفاع. ولعل كثيرا من التربويين يشبهون خطتك في الحياة بخطة الحرب، فأنت تسعى دوما لاكتشاف نقاط قوتك لتنميتها ونقاط ضعفك لتطويرها وتلافي ما بها من أخطاء.
هناك سؤال يطرح نفسه أيضا مرة أخرى بعد أن شاهدنا هذا التقرير وتبين لنا أهمية التخطيط ودقته. ما هو تعريف التخطيط؟ لأن هناك كثير من الشباب يمكن ما مر عليهم هذا الأمر كثيرا، يحتاج أن يعرف التعريف الواضح للتخطيط. فهو عمل فكري، أي أن تكون لديك خطط مستقبلية ولكنها موجودة في الذهن، ويجب عليك أن تنزلها من الذهن إلى الورق، كما أيضا أنك تأتي بالأحلام الكبيرة التي لديك وتأتي بها إلى الواقع لتبدأ العمل للوصول إليها. وأيضا يحتاج التخطيط إلى رسم الخطوات والآليات والوسائل التي تريد أن تصل فيها إلى الهدف المنشود. نأتي بمثال بسيط يسهل عليكم مثلا. فالشباب دائما يحتاجون إلى تبديل الملابس كل فترة، فلديهم مثلا ملابس للمدرسة، ولديهم ملابس للشتاء، ولديهم ملابس مثلا للصيف. طيب، أنت تعرف أنك خلال العام سوف تحتاج إلى ملابس، هل وضعت خطة لكم تكاليف شراء الملابس؟ وما هي الملابس التي تحتاج أن تقتنيها؟ وأيضا أن تجرد الملابس الموجودة عندك حتى لا تشتري أشياء مكررة فيكون لديك أكثر من لبس لا تحتاجه. بتطبيق هذا المثال نجد أن سوف نوفر الوقت ونوفر المال والجهد، لأنك سوف تشتري الملابس في الوقت الذي يكون هناك فيه تخفيضات وبالتالي وفرت المال. أيضا سوف تشتريها قبل أن تأتي الزحمة والضغط على المحلات التجارية، وبالتالي تكون وصلت إلى ما تريد بسهولة ويسر. وأيضا قد تجد الجودة المناسبة لك وأنت مرتاح البال، غير إذا كان ضغط على المحلات فالبائع أصلا لا يفكر فيك نهائيا. إذا هذا مثال لأمثلة كثيرة. مثلا إذا أردت أن تتعلم لغة جديدة في حياتك فضع خطة لها. أتذكر أن أحد الشباب أراد أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فخلال سنة واحدة حفظ القرآن الكريم، وفي وقت يعني بالنسبة للناس كثير هو وقت ميت. هل تعلمون كيف فعل هذا الشاب؟ قام بتصوير كل وجه يريد أن يحفظه وهو يقود سيارته ذاهب إلى الجامعة، كان يحفظ هذا الوجه وهو عائد من الجامعة يراجع هذا الوجه، وأحيانا يكون له أكثر من مشوار فيحفظ أكثر من وجه في الطريق. إذا هذا خطط ليحقق هدف في وقت بالنسبة لناس كثير يعتبر وقت ميت. أيضا من الأهداف الكبيرة التي يجب علينا أن نتنبه إليها حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتبارك بهذا الرجل العظيم ونكون معه في جنات النعيم. خصائص مهمة جدا للخطة الناجحة. خصائص التخطيط السليم أن يكون واقعيا، تكون الخطة التي لديك واقعية ومقبولة وواضحة، ما يكون فيها تشويش أو غير ذلك. تسلسل خطوات التنفيذ، بحيث أنك أنت تعرف ما هي الخطوة التالية. نفذت الخطوة الأولى، ماذا علي أن أفعل بعد ذلك؟ طيب ما هي الخطوة الثالثة؟ ما هي الرابعة؟ الخامسة؟ ليس هناك وقت عندما تبدأ بالعمل وتبدأ بالهدف الذي تريده أن تتوقف في الطريق لتعود إلى الخلف وتنظر. القطار إذا سار يجب أن يستمر ولا يتوقف إلا في المحطات المحددة والموضوع له مسبقا في جدوله. تحديد أهدافك بدقة. الإنسان الذي ليس لديه هدف لا يستطيع أن يخطط. الخطة من أهم عناصرها الهدف الواضح، وأن يكون هذا الهدف أيضا طموح. أولوياتك في الحياة، ما هي أولوياتكم؟ يعني بالنسبة للشباب والفتيات مثلا يفكرون في الزواج، هل الزواج أولوية أو إنهاء الماجستير والدكتوراه أولوية؟ كيف تحدد ذلك بدون خطة واضحة؟ إلى حين أن تجدوا إجابة لهذه الأولوية نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، انتظرونا.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة، أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقتنا هذا اليوم، خارطة الحياة. نعود إلى ضيوفنا في الاستوديو، وقد قلنا لهم ما هي الأولويات التي يجب عليكم أن تضعوها. إذن هناك أشياء كثيرة أمام عيني الشاب، يريد أن يشتري سيارة مثلا، يريد أن يتزوج، يريد أن يكمل دراسة، يريد. وكذلك الفتاة أمامها أشياء وخيارات كثيرة، فما هي الأولوية التي تبدأ بها؟ إذن مناقشة هذا الأمر مع الناس الناصحين لك سوف تجد وتحدد الأولويات فتبدأ العمل بها. أيضا المرونة مطلوبة، فأنت تطور خطتك مع الوقت والزمن وتضيف ما كنت غافلا عنه وتستبعد الأشياء التي لا تستطيع أن تحققها. هناك مستويات للخطة. الخطة أولا يجب أن يكون عندك خطة للغايات تسمونها للحياة كلها، ثم يكون لديك خطة لخمس سنوات، من 3 إلى 5 سنوات. مثلا الطالب الجامعي يجب عليه من عند دخول الجامعة أن يعرف ما هو التخصص الذي سوف يدخله، ومتى يريد أن يتخرج، وما هي المعدلات المطلوبة، وهل يريد أن يكون دراسات عليا أو غيرها، فكيف يصل إلى ذلك. إذا كان يريد مثلا التوجه إلى جهات عسكرية، ما هي التطلبات متطلبات هذه الجهات حتى يصل إليها. هناك خطة سنوية أيضا في تحقيقها تصب في الهدف المستوى الثاني، وهو خطة الخمس سنوات. أيضا الخطة الشهرية. الخطة الشهرية لديك 4 أسابيع، في كل أسبوع يجب أن تنجز شيئا يصل بك إلى المرحلة التالية. ولعلكم أيضا بعض الشباب يمكن وتشاهدون بعض زملائكم الذين يلعبون بعض الألعاب وضعوها مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، فكذلك الخطة هي مراحل كل واحدة تكمل الأخرى. هناك أيضا خطة أسبوعية، لديك 7 أيام، في أول يوم في الأسبوع ماذا تريد أن تحقق، والثاني والثالث والرابع حتى تصل إلى اليوم 7. أيضا الخطة اليومية والتي ذكرنا فيها تبدأ من صلاة الفجر، وأؤكد وأكرر من صلاة الفجر حتى المساء، يجب أن تملأ هذه الفراغات بالجزئيات التي تحقق لك الوصول إلى ما تريد وتطمح إليه. أهم معوقات التخطيط، أولا عدم توفر الخصائص السابقة، هذا معوق جدا وكبير للتخطيط. الأمر الثاني وهو الذي ينتشر كثيرا عند الناس المحبطين، وهو التواكل وليس التوكل. والتواكل هو عكس دائما التوكل، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى يعني العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي قال له اعقلها وتوكل، لكن ما تترك الدابة وتقول توكلت على الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من التوكل. طيب أعزائي الكرام، نقول لكل من تواكل هل خططت لحياتك؟ فيقول خلها على الله. نقول له كل شيء أصلا على الله، ولكن ما هو الذي عليك أنت من عمل ومجهود تريد أن تقوم به؟ إذن كيف تخطط لحياتك؟ هذا سؤال مهم لنا ولجميع الناس، يجب أن يضعوا خطتهم الاستراتيجية، فعلا نسميها استراتيجية لأنها تبدأ من مرحلة الأولى والمستوى الأول إلى المستوى السادس، فتكون اكتملت لديك الصورة إلى ما تريد أن تحققه. معادلتنا الذهبية التي يجب أن ننتبه لها: التخطيط زائد التوكل على الله سبحانه وتعالى يساوي النجاح، أما التخطيط زائد التواكل فهو يحقق لنا شيء بغيض للجميع، وهو أيضا سبب من أسباب هبوط الأمم وليس نجاحها، وهو الفشل. فالفشل إذا تفشى في المجتمعات فشلت وسقطت وارتفعت أمم أخرى وكانت أعلى منها. تعالي أيضا أستمتع بمشاركاتكم كما عودتمونا بالأسئلة الهادفة والجيدة. ما شاء الله، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أبني خريطة حياتي؟
ما شاء الله تبارك الله، أحسنت. هذا السؤال أريد أن يسأله أيضا 50% من أمتنا الإسلامية، لأنهم أيضا شباب مثلك ما شاء الله تبارك الله. يجب أن يسأل هذا السؤال كل شاب ويعرف كيف يبني خريطة حياته. كلنا نعرف أخذت الكلمة خريطة من خريطة الجغرافية، خريطة العالم، خريطة القارة الآسيوية، خريطة القارة الأفريقية، ما هي الدول التي توجد في القارة الأفريقية وهكذا. إذن خريطة مأخوذة من الجانب الجغرافي، وكذلك نحن أيضا لنا امتدادات جغرافية ولدينا امتدادات أيضا زمانية. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. إذن أنت عندك 60 سنة إلى 70 أو زدت قليلا. هذه المسافة من 1 إلى 70 بإذن الله تعالى، وأسأل الله يمد في أعمار يعني السادة المشاهدين جميعا إلى أكثر من ذلك في طاعة الله. هذه المسافة تحتاج أن تضع لها خطة، لأن هذه الآن خريطتك. ماذا تريد أن تفعل في فترة الشباب، ثم في فترة المشيب، ثم في آخر عمرك ماذا تريد أن تقدم لنفسك عند الله سبحانه وتعالى. إذن خريطة حياتي تحتاج إلى وضوح رؤية، أيضا الاستفادة من مقابلة الوالد والوالدة، الأب والأم، لأن قد يكون والدك والدك وضعوا لك خطة معينة وأنت تسير في خط آخر، ثم تجد أنكم اختلفتم لأن كل واحد يخطط في طريقته الخاصة. إذن يجب أن تلتقي رؤاك وطموحاتك مع طموحات أهلك حتى تكون أصلا يعني بارا بهم كما أنت دائما، ثم تتفق معهم حتى أيضا يكونون معينين لك في تحقيق أهداف. شكرا على السؤال بطل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ماذا يفعل الإنسان إذا ما خططش حاجة الهدف بعد كده؟
أيوة، يعني هذا السؤال الحقيقة سؤال رائع جدا. يعني أحيانا نكون جاتني معلومة، مثلا عمري 18 سنة اكتشفت أن التخطيط مهم. طيب أنا 18 سنة يعني ما أدري شيء وضعها، وحقيقة 18 20 25 30، مدة طويلة، لكن ممكن أن نتدارك هذا الأمر. أبدأ وأسجل الماضي، ما هي الأشياء التي كنت أصنعها في الماضي؟ يعني هل كنت مثلا وقتي أقضي في قراءة، أو أقضي في رياضة، أو أقضي على الحاسب الآلي في البرامج والبرمجة وغيرها، أو أقضي في الاطلاع على الكتب أو غيرها. فإذا الماضي هذا هو ثروة لك، ارجع إليها وسجل النقاط المهمة لديك، ثم ضعها في الخطة الجديدة وارسم خطتك للسنوات القادمة. يا شباب، الحياة يعني رائعة جدا، بس إذا خططنا لها سوف تزداد روعتها. أسأل الله لك التوفيق، تفضل.
هو يعني أنا أما خطط هو مش عارف إيه اللي بعد كده اللي أنا خططه.
طيب يعني أحسنت. أيوة،
خطط لعشرين سنة قدام. يعني
سؤال ممتاز وممتاز جدا. التخطيط مهارة يا ابني، التخطيط مهارة تتعلمها مع التدريب والتطبيق، صح ولا لا؟ يعني إذا الآن جلست وبدأت تخطط سوف يكون عندك هذا الشعور أنك ما تدري ما سوف يحدث لك أصلا في المستقبل. طيب الإجابة على السؤال: ادخل إلى مكان أول مرة ويكون مظلم، أنت لا تشعر في شيء، ماذا تفعل في هذه اللحظة؟ تشعل الضوء، أو إذا كان عندك كشاف أو إضاءة في الجوال تحاول تشعلها لتنير لك الطريق. هكذا تخطيط، تضيء أول شيء الطريق بخطوة أولى، ثم بعد ذلك تتعلم أكثر، ثم تضيء حياتك أكثر وتكتشف أكثر. عليك أيضا باستشارة مثلا الأقارب، أكيد عندك أخوان أو أخوات أكبر منك، أو مثلا عندك الأب والأم ارجعي أنا أريد أن أخطط حياتي في الأيام القادمة، سوف يعطونك إضاءات، احتفظ بهذه الإضاءات بالإضافة إلى إضاءاتك، ثم بعد ذلك أيضا اذهب إلى قاربك واستفد منهم وأخذ من خبراتهم وأبدأ نظم حياتك وطورها. يا شباب صحيح هالمسألة ليست سهلة، لكن أيضا نحن قلنا سابقا ليس هناك شيء مستحيل، كل شيء ممكن إذا أعددنا له العدة. أحسنت، بارك الله فيك. في سؤال آخر عند الشباب؟ نعم أحسنت، طيب ممتاز جدا، يعني هذا يدل على أن ما شاء الله الشباب مستوعبين الطريقة المناسبة للوصول إلى خطط التي نريدها. هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم وحبيبي أيضا بأبي أمي هذا الرجل العظيم كان يضع الخطط الصغيرة قبل الكبيرة، إذا أراد أن يذهب إلى غزوة من غزوات وضع الخطة وارتبها واختار القيادات واختار أيضا الألوية في الجيش واختار أيضا الأسلحة المناسبة وأين يضع مثلا الفرسان، وكل هذا بالتخطيط والترتيب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل نصره الله سبحانه وتعالى، ولكنه أمر بأن يفعل الأسباب، وبذلك ما شاء الله تبارك الله تحقق الأمة الإسلامية النصر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لك أن الأمة الإسلامية وصلت بالظروف أو بالصدفة فهذا أخطأ كثيرا، لأن الأمة الإسلامية وصلت بتخطيط وترتيب وتنظيم متواصل. حتى تنجح في حياتك يجب أن يكون لك خارطة تسير فيها في هذه الحياة. اعلم أنك إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل، وأكيد أنني وإياكم والسادة المشاهدين لا نرغب أبدا أن نكون فاشلين في حياتنا، وكما أننا لا نرضى لأمتنا أن تكون متخلفة عن الأمم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والتخطيط السليم، وإلى قوة أخرى وصفة أخرى ومهارة جميلة نتدرب عليها ونطبقها. كونوا معي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.